بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. من الإشكالات المثارة على أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر عدم القدرة على الامتثال، وهذا مما ذكره غير واحد منهم المحقق النائين قدس الله نفسه الزكية. وبين المحقق النائين هذا الإشكال بهذا البيان، وهو أن قدرة المكلف على قصد الأمر بداعي الامتثال موقوفة على فعلية الأمر، لأنه ما لم يكن هناك أمر بالصلاة مثلا فلا يمكن للمكلف أن يقصد الأمر حتى على وجه التشريع، لأن التشريع المحرم هو عبارة عن إحداث المكلف لما لم يكن من الشريعة، فهو إحداث شيء في الدين ليس من الدين. ومن الواضح أن ما ليس من الدين ليس هو القيد الذي أخذ في متعلق الأمر، لأن المأخوذ في متعلق الأمر قصد امتثال الأمر الشرعي بالصلاة، فلا طريقة لحدوث وحصول هذا الأمر الشرعي إلا جعل الشارع، وبالتالي لا يكون هذا الأمر داخلا تحت اختيار المكلف. فلو أمر الشارع المكلف بأن يقصد الأمر فلا قدرة له على امتثال هذا التكليف إلا في ظرف حصول الأمر، ولكن المفروض أن فعلية حصول الأمر موقوفة على حصول قدرة المكلف، لأن التكليف مشروط بالقدرة، فلا فعلية له بدون فعلية القدرة. فيلزم الدور لتوقف القدرة على الأمر وتوقف الأمر على القدرة. وقد يجاب عن هذا الإشكال بأن شرطية القدرة في فعلية التكليف مسلمة، لكن ما هو الشرط بحكم العاقل ليس خصوص القدرة السابقة على التكليف المستمر وجودها إلى ما بعد التكليف، بل الشرط هو الأعم من القدرة الحاصلة قبل التكليف المستمرة بعده إلى حين الامتثال، أو القدرة على الامتثال حال الامتثال ولو كان حصول القدرة على الامتثال ببركة نفس التكليف. فإذا كان إنشاء وجعل التكليف موجبا لكون المكلف قادرا على الامتثال، فإن فعلية مثل هذا التكليف تكون مساوقة أو مقارنة لفعلية القدرة، وبالتالي يكون التكليف فعليا والقدرة فعلية. والخلاصة أن المعتبر في صحة التكليف قدرة المكلف على الامتثال حال الامتثال لا في غير هذه الحال، والمفروض أنه في المقام توجد القدرة على الامتثال حال الامتثال، وذلك لأن المكلف بالإتيان بالصلاة بداعي الأمر إذا أمر بالصلاة بداعي الأمر كان قادرا لكون هذا الأمر فعليا بحسب الفرض. إذن يندفع الإشكال من هذه الجهة. هذا ما أجاب به غير واحد على إشكال المحقق النائين قدس الله نفسه الزكي، ومنهم السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكي. لكن هذا الإشكال هذا الجواب قد يرد عليه بإشكال آخر، وذلك لأن المفروض كون القدرة شرط التكليف، وكل مشروط موقوف على شرطه، ولكن المفروض أن القدرة موقوفة على التكليف، وذلك لأنه لا حصول للقدرة بدون حصول التكليف، فهي موقوفة على التكليف توقف المسبب على سببه. وكون هذا السبب موجودا وبالتالي يكون المسبب موجود لا يدفع الإشكال، لأن الإشكال ليس في انتفاء القدرة، بل الإشكال من جهة التوقف. فكيف يفرض أن ما يحصل بالتكليف يكون له مدخلية في حصول التكليف؟ إذن ليس كلامنا في أن المكلف قادر على الامتثال أو ليس بقادر، فليكن قادرا، لكن كلامنا في أن هذه القدرة منبعثة عن التكليف، وإذا كانت منبعثة عن التكليف كانت موقوفة على التكليف، وقد فرض أنها شرط التكليف، وإذا كانت شرط التكليف فالتكليف موقوف على القدرة، إذن يلزم التوقف من الجانبين، وهذا أمر غير قابل للتصديق، لأنه عين الدور، والدور مستحيل بحكم العقل الصريح. وبذلك يتبين الفرق بين ما نحن فيه وبين ما يكون من قبيل انبعاث القدرة على امتثال التكليف من نفس التكليف كما في سائر موارد القربة، لأنه لا يمكن قصد الأمر إلا بعد حصول الأمر، فإننا لا ننازع في أن القدرة هنا منبعثة عن التكليف، وعدم المنازعة لأنه في تلك الموارد لم يكن للقصد مدخلية في ثبوت التكليف، وبالتالي لا يكون للقدرة مدخلية في ثبوت التكليف. إذن إنما نشأ النزاع والخلاف من جهة اعتبار قصد الأمر في متعلق الأمر، فإن هذا يوجب الإشكال، فلو لم يكن قصد الأمر دخيلا فلا مانع أن يكون التكليف موجبا للقدرة على قصد الأمر، لكن كيف يكون في هذه الحال مشروطا بالقدرة على قصد الأمر؟ هذا لا معنى له. هذا حاصل ما ذكره المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الزكية. هذا وقد يناقش في بيان المحقق الأصفهاني بأن شرطية القدرة لصحة التكليف ليست بمعنى كونها مؤثرة في حصول التكليف أو فعليته، بل شرط القدرة للتكليف بمعنى عدم صحة التكليف في صورة العجز للزوم اللغوية، فالقدرة ليست شرطا في أصل الإنشاء، وإنما هي شرط في كونه معقولا وحكما عقلائيا صالحا للتأثير والمحركية. ومن الواضح أن هذا المقدار من الشرطية يكفي فيه حصول القدرة على الامتثال في ظرف الامتثال لا قبله، وبالتالي لا يلزم من ذلك حصول التوقف من الجانبين، لأن المفروض أن التكليف غير موقوف على القدرة بهذا المعنى، وإنما الموقوف على القدرة هو عقلائيته أو يعني كونه صالحا للمحركية لا أكثر، ولكن الإنصاف أن هذا المقدار من البيان قابل للمناقشة، إذ بأي معنى أخذت القدرة شرطا للتكليف ولو من جهة توقف موافقته للحكمة على ثبوت القدرة؟ كان معنى ذلك أن التكليف بمعناه الجدي الحقيقي موقوف على ثبوت القدرة، فيلزم التوقف من الجانبين. نعم، هذا الإشكال مخصوص بما إذا قيل بشرطية القدرة للتكليف، أما إذا قيل بأن القدرة إنما هي شرط التنجز وليست شرطا للتكليف، لا في إنشاء التكليف ولا في باعثيته بالمعنى المعتبر في صحة إنشائه، أي بمعنى كونه ممكن الدعوية، ولا بمعنى فعليته، وإنما كان للقدرة مدخلية في حكم العقل باستحقاق العقاب على ترك الامتثال، فإن هذا معناه خروج القدرة عما هو داخل في حريم حقيقة التكليف. إذن مرة نقول أن القدرة شرط التكليف فيلزم الإشكال، ومرة نقول أن القدرة ليست شرط التكليف، أي ليست شرطا عقلي شرعيا، وإنما هي شرط عقلي، والمشروط حكم العاقل باستحقاق العقوبة على تقدير المخالفة لا أكثر. ففي مثل هذه الصورة يكون التوقف من جهة القدرة لا من جهة التكليف. طيب، هذا كله بالنسبة إلى مقام الامتثال، أي إشكال القدرة. لكن المحقق الآخوند قدس الله نفسه ربط هذا الإشكال، إشكال العجز عن امتثال الأمر بقصد الصلاة بداعي الأمر، بمسألة التقييد، وذلك لأنه بعد أن بين استحالة أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر أورد على نفسه إشكالا، وهو أنه يمكن أن يتصور تعلق الأمر بالصلاة، فإذا أمكن تصور الصلاة المقيدة أمكن للشارع أن يأمر بهذا الأمر المتصور، فتصور
Thank you.
وتعتقدها في تعتقد نفسه في هذا القبيل فيقول أن
I'm going to go to the hospital.
متصور مع قيده مأمورا به وموضوعا للحكم، قال أنه يكفي في حصول العمل على وجه القربة. قالوا أن القربية إنما يشترط فيها الإتيان بالعمل بداعي أمر مولوي مثلا، فإذا كان غرض الشارع مربوطا بالتقرب بالعمل فللشارع أن يتوصل إلى غرضه بأن يأمر بالعمل مع قصد القربة، مع قصد الامتثال، وليس التعبد الذي له مدخلية في حصول غرض المولى منوطا بأخذ شخص الأمر في متعلق الأمر. وهذا طبعا هذا يعني أن محذور الآخند الأول لا يمنع من الأمر بالعمل التعبدي أي المقيد بقصد الأمر، وذلك لأن محذور الآخند مربوط بأخذ شخص الأمر في متعلق نفسه. وأما بناء على هذا الوجه فالذي يكون مناط التعبدية هو أخذ طبيعي الأمر في متعلق الأمر. ومن الواضح أن بين ما كان في طرف المتعلق وبين نفس الحكم فرق، من جهة أن المأخوذ في المتعلق هو الطبيعي، والذي يكون حكما هو الشخص. وهذا المقدار من المغايرة كاف في حصول غرض المولى. لعل الآخند عدل عن ذلك الإشكال إلى محذور العاجز من جهة شرطية القدرة دفعا لهذا التوهم، وذلك لأننا سلمنا معكم أن المتعلق ليس مقيدا بشخص الأمر، وإنما هو متعلق مقيد بقصد بمطلق الأمر. لكن أين مطلق الأمر؟ أين الأمر الذي يتعلق بذات العمل حتى يكون الأمر المتعلق بالمركب أو المقيد معقولا؟ كيف يأمرني الشارع بعمل لا وجود لقيده؟ وهل هذا إلا من قبيل الأمر بالصلاة في المريخ؟ وذلك لأنه لا وجود لي في المريخ، لا أستطيع أن أكون في المريخ حتى أصلي، كذلك لا أستطيع أن أصلي عن قصد الأمر المتعلق بالصلاة لأنه لا أمر متعلقا بالصلاة. لعل هذا هو وجه عدول الآخند قدس الله نفسه الزكية. وهذا طبعا وجه، يعني كلام الآخند قدس الله نفسه بملاحظة هذه النكتة يكون قابلا للتوجيه. قال قدس الله نفسه، قال المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الأعلى: نعم هذا البيان أي توهم إمكان، يقصد بالبيان ما هو مضمون التوهم، كلام الآخند رحمه الله تعالى عفوا لا مضمون التوهم، هذا البيان في دفع ما ذكر في توهم الإمكان من ثبوت القدرة في ظرف الامتثال وجيه، هذا البيان وجيه في دفع ما يقال من أن الإمكان حاصل لكفاية القدرة في ظرف الامتثال. قال: لأنه لا قدرة حتى في ظرف الامتثال. البيان الذي ساقه الآخند مفاده أنه لا قدرة للمكلف أصلا على امتثال هذا التكليف، لا قبل التكليف ولا بعد التكليف، حيث لا قدرة في ظرف الامتثال لعدم الأمر بنفس الصلاة حسب الفرض حتى يمكن إتيانها بداعي أمرها، وهو ظاهر في عدم محذور فيه مع ثبوت القدرة في ظرف الامتثال، مع أنه يستلزم الدور. يعني هذا الكلام الذي أورده الآخند مع أنه يدفع التوهم لأنه لا قدرة أصلا حتى في ظرف الامتثال، لكنه ظاهر في التسليم بكفاية القدرة في ظرف الامتثال، مع أن ذلك موجب للدور باعتبار توقف القدرة على الأمر وتوقف الأمر على القدرة. فحتى لو فرضنا أن المكلف قادر مع ورود التكليف عليه على الامتثال، لكن كيف نسلم بالتوقف من الجانبين؟ قال: وهو أي هذا البيان مع أنه وجيه في دفع ما يشتمل عليه التوهم، لكنه ظاهر، وهو ظاهر في عدم محذور فيه مع ثبوت القدرة في ظرف الامتثال. أي أنه إذا فرضنا ثبوت القدرة فإن الإشكال يندفع بحسب نظر الآخند حسب ما يظهر عليه من هذا الكلام، مع أنه يستلزم الدور لتوقف فعلية الأمر بالمقيد بداعي الأمر على القدرة، على الإتيان بها بداعي الأمر توقف المشروط على شرطه، وتتوقف القدرة، وأظن والله العالم، ولتوقف القدرة المزبورة على نفس فعلية الأمر توقف المعلول على علته أو المسبب على سببه. إذ القدرة على الإتيان بها بداعي الأمر غير معقولة مع عدم الأمر، إذن لابد من أمر. فلو فرضنا أن الأمر يوجب حصول القدرة، إذن تكون القدرة موقوفة على الأمر، والأمر موقوف على القدرة، فيلزم التوقف من الجانبين. فنحن لا ندعي أن القدرة حال الأمر لازمة حال الأمر كي يجاب بكفايتها حال العمل، أي أن الإشكال هنا ليس من جهة انتفاء القدرة حتى يقال أنها حاصلة مع التكليف، بل من جهة توقف التكليف عليها وتوقفها على التكليف. ولا ندعي أن انبعاث القدرة من ناحية البعث ضائر كي يقال بأنها كذلك دائما بالإضافة إلى قصد القرب، أي أن الإشكال ليس من انبعاث القدرة من التكليف، بل الإشكال من جهة شرطية هذه القدرة للتكليف مع انبعاثها من التكليف. فإذن ليس الكلام في لزوم وشرطية القدرة حال التكليف، لا شرطية للقدرة حال التكليف، وليس الكلام في ممنوعية انبعاثها من التكليف، لا نمنع من حصول القدرة من جهة التكليف نفسه، وإنما نقول كيف تكون شرطا للتكليف وهي منبعثة من التكليف، أي أن الجمع بين الأمرين غير معقول، لا أن إثبات أحدهما ممنوع أو فيه ضير، كي يقال بأنها كذلك دائما بالإضافة إلى قصد القرب، بل نقول إن انبعاث القدرة على المأخوذ في متعلق البعث من نفس البعث الفعلي يستلزم المحال، ولا يندفع إلا بما مر من أن الأمر بوجوده الخارجي موقوف، وبوجوده العلمي الغير المتقوم بوجوده الخارجي موقوف عليه. فإن القدرة على الإتيان بها بداعي الأمر تتحقق بمجرد العلم بالأمر، وإن لم يكن أمر خارجا في الواقع، أي أن ما هو الدخيل في حصول القدرة هو الاعتقاد. ومما ذكرنا إشكالا وجوابا يظهر حال الجواب عن الدور بالكلية، عن الدور كلية، بعضهم أجاب عن إشكال الدور عند أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر ببيان وجه آخر، هو في الواقع لم يكن دفعا لإشكال الدور، بل كان حيلة لأخذ التعبدية في متعلق الأمر من دون لزوم محذور. وهذا مما ينقل عن المحقق الشيرازي الكبير قدس الله نفسه الزكية، وهكذا قال بعض الأعلام، وهذا الوجه مذكور في كتاب درر الفوائد للمحقق الحائري قدس الله نفسه، قال يمكن للشارع أن يتوصل إلى التقييد بالتعبدية من دون أخذ قصد الأمر، بأن يأمر بالصلاة لا بداعي أمرها بل بداع غير نفساني، أو بعبارة أدق هذا الذي قاله بغير الداعي النفساني. فإذا انتفت سائر الدواعي النفسانية تعين صدور الأمر من داع إلهي، وليس عندنا داع إلهي إلا الأمر. فقال بدل أن يقيد الشارع العمل بقصد الأمر يقيد الشارع العمل بعدم سائر القصود. هذا ما ذكره مثل المحقق الشيرازي على ما قيل، والمحقق الحائري قدس الله نفسه الزكية قال هذا الكلام لا يجدي، ووجه ذلك أن العمل المأتي به بغير الداعي النفساني يجب أن يكون له داع، وإلا لم يعقل صدوره، فيؤول الأمر إلى تقييد العمل بالداعي الإلهي. وبالتالي يرجع الإشكال. قال يظهر حال الجواب عن الدور كلية بجعل الأمر متعلقا بالفعل الصادر لا عن داع نفساني، فإنه منحصر في المأتي به بداع الأمر، وذلك لأن الأمر لا بد له، العمل لا بد له من داع، فإما أن يكون الداعي هو الداعي النفساني أو الداعي الإلهي. فإذا أخذ عدم الداعي النفساني كان ذلك مساوقا لأخذ الداعي الإلهي، فإنه منحصر، أي العمل منحصر في المأتي به بداع الأمر من دون أخذه في متعلق الأمر، والإشكال فيه عدم القدرة على إتيانه لا عن داع نفساني إلا بعد الأمر المحقق لداع آخر. إذا أمر الشارع بالصلاة لا عن داع نفساني، فلا قدرة للمكلف على الإتيان بالصلاة لا عن داع نفساني إلا عند توفر داع آخر، إلا بعد الأمر المحقق لداع آخر غير الدواعي النفسانية، وجوابه ما تقدم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نسألكم الله في أمان.
جزاك الله خيرا.